بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: قال مكبرا إذا استوى وداعيا للذكر في موضعه مراعيا، يكبرا إذا علا وإن نزل يسبحن ربه عز وجل. والاجتماع حالة النزول فأدب صح عن الرسول. في هذه الأبيات بعض الأحكام والآداب من أحكام وآداب السفر. الحكم الأول دعاء السفر، نقال مكبرا إذا استوى وداعيا، إذن هذا من آداب السفر دعاء السفر. في صحيح مسلم من طريق أبي الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. إذن أول شيء ماذا تصنع؟ تكبر. استوى على بعيره، واليوم الناس ما صاروا يسافرون على الأبعر، يسافرون على السيارات وعلى الطائرات، يسافر على السفن أو نحوها. إذن إذا استوى على راحلته ماذا يصنع؟ أول ما يستوي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر ثلاثا، ثم يكمل بقية دعاء السفر. قال ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قوله سبحان الذي سخر لنا هذا، يسبح الله عز وجل الذي سخر له تلك الراحلة، تلك الراحلة. واليوم قد سخر الله لنا ما هو أعظم وأجل وأسرع وأكثر رفاهية وراحة، ورغم هذا كله قل شكرنا، صار الواحد يركب سيارة آخر موديل كما يقال، ويدخل في شدة الحر مع التكييف والبرود وغير ذلك، ولا يتفطن أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا. يا أخي ما أشد غفلتك، لماذا تغفل؟ أول ما تستوي على راحلتك سبح الله واذكر الله، قل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ومعنى وما كنا له مقرنين أي مطيقين، ما نطيق نحن، لو وكلنا إلى حولنا وقوتنا ما استطعنا أن نملك لأنفسنا شيئا، لا نطيق ولا نقرن هذا الشيء، أي لا نستطيعه ولا نطيقه، وليس بحولنا ولا بقوتنا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإنا الواو عطف والنون للتأكيد، إنا للتأكيد، إلى ربنا لمنقلبون. ما معنى منقلبون؟ راجعون، الانقلاب الرجوع، فلان انقلب إلى أهله أي رجع إلى أهله. يعني يقول نحن في هذا السفر يستشعر المسافر عند أن يسافر أي سفر، كما أنه يطمع بعد سفره من الرجوع إلى أهله، كذلك يستشعر أنه مسافر إلى ربه وهو سيرجع إلى الله. مهما سافرت فرجوعك إلى أين؟ إلى الله جل وعلا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وهذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نجيب على هذا السؤال حتى نطرد الملل، ما هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ آخر آية نزلت على الإطلاق، نعم هذا من آخر، لكن ليست آخر آية نزلت على الإطلاق، هذه نزلت في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع، يعني بقي بعدها آية، هذا من آخر ما نزلت من آيات الأحكام. في آية أنا قرأتها آنفة، لا قرأتها الآن أكملت قراءتها. إيش آخر آية قرأتها؟ آخر آية يا جماعة، إذن ما أنتم معي، آخر آية قرأتها واتقوا يوما ترجعون فيه الله، صح؟ إذن هذا هي آخر آية نزلت كما نص عليه ابن عباس في صحيح البخاري. إذن آخر آية نزلت على الإطلاق واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا قيل 3 ليالي وقيل ليلتين ثم مات، آخر آية نزلت. أما قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، بقي بعدها أشهر، ولكنها في باب الأحكام، هي خاتمة الأحكام، ما عاد نزل حكم جديد بعدها، نزلت آيات ترغيب وترهيب ونحو ذلك. آيات الأحكام ما يتعلق بالدين ختمت في يوم عرفة بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. حياة المسلم كلها تفويض لله جل وعلا. انظر ما أجمل هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يعني دعوة المسافر مستجابة، دعوة المسافر مستجابة، يدعو الله عز وجل: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر هو ما تعرف البر؟ كثرة الطاعة. البر كثرة الطاعة، ولهذا قال الله عز وجل: انظر ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، عدت أعمال كثيرة، كل هذا إيش؟ بر. إذن البر كثرة الطاعة، هذا دعاء شامل. اللهم نسألك في سفرنا هذا البر، يعني يا رب هيئنا لطاعات كثيرة في هذا السفر، بدل ما تقول اللهم نسألك في سفرنا هذا الصلاة والصيام والدعاء والقيام تطول، اختصرها في البر، خلاص تشمل هذا كله. البر والتقوى، البر في فعل المأمور والتقوى في اجتناب المحذور. بر وتقوى يعني وفقنا للعمل بالطاعة ووفقنا أيضا لاجتناب المعصية. انظر ما أبلغ هذه الكلمة، البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. كلمات عظيمة جدا، من العمل ما ترضى، يعني وفقنا من أعمالنا في سفرنا الذي ترضاه لنا، الذي ترضاه لنا. ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، دليل على أن الميسر هو الله. ومن يهون عليك الشدائد؟ هو الله. ورب سفر يسافره الإنسان طويل، لكن بتهوين الله له لا يشعر به، وهذا مجرب. أحيانا يسافر الإنسان ويكثر من الذكر والمذاكرة، الله ما أسرع وصلنا، الله هون عليك، بما أنك شغلت وقتك بالطاعة وبالذكر بالتسبيح والتحميد ومدارسة العلم وحفظ الأحاديث، ما تشعر إلا وقد وصلت وجهتك، حتى تستغرب ويقول الناس ما شعرنا بالسفر. وإذا كان السفر مليء بالصخب والنوم والخمول والكسل، وهذا يقول له شغل لنا أغنية نريد نمشي السفر، السفر طويل، وهذا يقول اعمل كذا، استثقلوا صعب عليهم يريدون يمشوا الطريق، هذا يزيدهم الله خبالا ووبالا وإرهاقا وتعبا. ولو اختصروا الطريق وذكروا الله عز وجل لهون الله عليهم سفرا. بالله عليك، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هون علينا سفرنا هذا. الذي يهون عليك السفر هو الله، ما هي الأغنية ولا الزامل كما يقال ولا الشيلة ولا فلان ولا الضحك ولا غير ذلك، الذي يهون عليك سفرك هو الله جل وعلا. هونها تهون، يهونها رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. الطي اللف، طويه لفه، اطوي عنا بعده، يعني بدل ما هو طويل اطويه حتى يصير ايش؟ قصير. ولهذا في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالدلجة فإن الأرض ايش؟ تطوى. اذا الطي هو اللف، اللف لف الشيء الممدود، يسمى الآن هذا لو مددت السلك يقال مده، وإذا لفيته ماذا يقال؟ ها؟ طواه، كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني بعد نشرها يطويها. قال: واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر. هذا الحديث يا إخوان يحتاج له محاضرة كاملة شرحها واحد، معاننا نقرأه في أسفارنا لكن معانيه كثيرة وجليلة وعظيمة. اللهم أنت الصاحب في السفر، الله صاحبك، صاحبك يصحبك في سفرك، يصحبك في سفرك. إذا كان الله هو صاحبك في السفر، إيش الذي يضرك وتخاف من وإيش الذي يؤذيك وما هو الذي يصيبك؟ والله هو الذي صاحبك في السفر. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، لا إله إلا الله ما أعظمها من كلمات، يعني فوضت أمرك خلاص، كما يقال أمنت نفسك وأمنت أهل بيتك، تركت أهل وأولاد في البيت، يا رب أنت الخليفة خلفني، أنا مشيت من بين أهلي وأولادي، من يخلفني على أهلي وولدي ومالي؟ أنت يا رب خلفني عنهم بخير. يعني لما تدعو هذا الدعاء وانت تستشعر المعنى والله لتجدن برها وتجدن ثمرتها. بعض الناس هذا ذكر السفر ما يحفظه ولا يبالي فيه، أول ما يطلع قال مالك شغل لنا، ما عندنا موت، شغل لنا زامل، شغل لنا أغنية، مشي نمشي الطريق. أين اللهم أنت الصاحب في السفر؟ أين اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد؟ يا سبحان الله. قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يخلفه في أهله. هنيئا لمن استخلف الله في أهله، هنيئا. انظر أحيانا تأمن تقول لولدك انتبه يا ابني، لإخوانك انتبه، لوالدتك تمشي قل أنا قد وصيت لهم أخوهم. كيف لو قلت يا رب أنت الخليفة في أهلي؟ ما شاء الله، امشي على بركة الله، توكل على الله، ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد خلفك في أهلك بحفظه ورعايته وكلاءته وصونه ومعيته جل جلاله وتقدس أسماؤه. أول ما تقرأ هذا الذكر فكر في معانيه، عندما تسافر فكر في هذا المعنى. والله يا إخواني لو أننا قرأنا هذا الذكر وفهمنا معناه ما نقلق في سفرنا أبدا. إيش الذي يقلقك؟ ما هو الذي يقلقك وقد فوضت أمرك إلى الله وأمنت طريقك بأن اتخذت الله صاحبا لك، فوضت أمرك إليه هو صاحبك في السفر، وأمنت من وراءك استخلفت الله على أهلك ومالك وولدك. إذن ما هو الذي يضيقك؟ ما هو الذي يضيقك؟ اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر هي تعب السفر، التعب والإرهاق. الوعثاء التعب والنصب، لأن المسافر يتعب وينصب، ولهذا يقول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. إذن فيه إرهاق السفر، فأنت استعيذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر. المسافر يأتي كئيب المنظر حتى لو كان وجهه بهيا، حتى لو كان منظره حسنا، حتى لو كان حالته طيبة، لكن مع السفر يأتي كئيب. لو لم يكن إلا قلة النوم، لو لم يكن إلا كثرة الإرهاق، لو لم يكن إلا آثار الغبار والرياح والحر أو غير ذلك، حتى تتغير الملامح. فتعرف المسافر أول ما يوصل تعرفه من وجهه، تميز هذا الآن جاء من سفر أو من غير سفر. ولهذا جبريل لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور بحديث جبريل، قالوا ولا يرى عليه أثر إيش؟ السفر. نظروا المنظر عجيب، ليس أثر السفر لا على وجهه ولا على شعره ولا على ثيابه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. إذن هذا ما هو شأن المسافر؟ شأن المسافر الثياب رثة والشعر متشعث مغبر والصورة كئيبة. فذلك استغربوا منه وبدأت يعني التساؤلات أن هذا ما هو من جنس المسافر أو رجل غريب، هذا شكله إنسان نزل من السماء مباشرة. هذا عرفوا في آخر الحديث كما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، هذا جبريل يعلمكم أمر دينكم. قال وكآبة المنظر وسوء المنقلب. ما معنى سوء المنقلب؟ كما قلنا الانقلاب إيش هو؟ الرجوع. يقول أنا سأذهب وأرجع أعوذ بك من سوء المنقلب، يعني لا أرجع من منقلب سيء لا حسا ولا معنا. أنا مشيت من بين أهلي صحيح، أعوذ بك من سوء المنقلب لا أرجع وأنا مريض. أنا مشيت من بين أهلي وهم خاصة إذا خرج من أجل أن يعطيهم شيء أو يؤملون منه شيء، خرج ليطلب لهم لقمة عيش أو يصنع لهم معروفا، فهو يستعيذ بالله من سوء المنقلب. فعلا بعضهم يخرجه صحيح يرجع جنازة، هذا من المنقلب السيء بالنسبة عليهم على أهله. تخيل أسرة يخرج رب بيتها وعائلهم وهو قد ودعهم واحدا واحدا وابتسم في وجوههم ولبس أجمل ثيابه، ثم لا يرجع إلا وهو في نعش الموت تلك الألواح، منقلب سيء عليهم مع أنه بقضاء الله وقدر، هذا يدخل تحت قوله وسوء منقلب، يعني لا تفجع أهلي فيا، لا تفجع أهلي فيا، كما أنهم استودعوه ربهم سبحانه وتعالى فهم يريدون أن يرونه بصحة وعافية. وسوء المنقلب في المال والأهل، في المال أي لا يخسر، يفقد الإنسان ماله، يخرج تاجر ماله يرجع وهو مفلس ومعه مال وقد أخذ عليه ماله وقطع عليه الطريق، وهكذا في أهله. قال وإذا رجع قالهن، عند الرجوع الآن خرجت مسافر تقول هذا الذكر، لما ترجع من السفر تقول هذا نفس هذا الذكر، إلا أنك تزيد في الأخير هذه الكلمات آيبون. ما معنى آيبون؟ راجعون، خلاص رجعنا، إياب الرجوع. آيبون تائبون، تحتاج تلازم التوبة في كل أحوالك. آيبون تائبون عابدون، يعني هذا حالنا. وانظر إلى أن إيش قال عابدون، ما قال سنعبد، خلاص عابدون. ما هو ترجع من السفر وبعدين الصلوات في البيت أو ما في الصلاة، قال أنا مسافر خلني أرتاح مع الأهل. وين كلمة عابدون؟ هل عبدت الله؟ هل شكرت الله على نعمتي الذي أنعم بها عليك برجوعك من السفر؟ ما أسرع ما جازيت ربك بالبعد عن دينه وشرعه والتمرد على أوامره ونواهيه والعياذ بالله. إذن حقق معنى عابدون أول ما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسألكم الآن، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرجع من السفر كان يبدأ بماذا؟ أجيبوني، ها؟ بالمسجد، تحقيق معنى كلمة إيش؟ عابدون. إذا رجع أول ما يصل قبل ما يدق الباب على البيت أو على أهله يبحث عن المسجدين، يصلي ثم يأتي إلى بيته. من يطبق منا هذه السنة اليوم؟ اليوم أول ما يبدأ في البيت وإذا جاء الفجر ما في صلاة الفجر، خلاص مسافر صاحبنا. المفترض تبدأ بالمسجد بداية، تصلي فيه ركعتين وبعدها تدخل البيت وبعدها تحقق معنى قول الله عز وجل عابدون، ما هو نائمون، عابدون. انتبه، قال لربنا حامدون، لله يحمد الله سبحانه وتعالى، لربنا حامدون، يحمد الله جل وعلا. الحقيقة أن هذا حديث عظيم جدا. قال ابن هبيرة وفي هذا الحديث من الفقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغفل عن ربه في حال سفره ولا في حال قدومه ولا مقامه ولا ضعنه ولا ليله ولا نهاره، وكان في كل حال من حاله له ذكر يخصه، وهكذا ينبغي لكل مسلم، فإن الله تعالى هو صاحب السفر وهو الخليفة في الأهل والسلامة في السفر منه سبحانه وتعالى، وهذا معنى ما تقدم. قال النووي وما كنا له مقرنين إلى آخره، معنى مقرنين مطيقين، أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلها، أي سفر، كان سفر واجب وسفر مستحب فإنه يستحب له هذا الذكر. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.